أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره البخاري في آخر المغازي، وقيل كان في آخر سنة 9 عند منصرفه من تبوك، وحكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر الصديق، ثم توجه إلى الشام فمات بها، واختلف هل كان واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول، والظاهر أنه كان واليا قاضيا، قاله في الشرح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه مفقها ومعلما وحاكما. قوله: قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني من اليهود والنصارى، لأنهم كانوا باليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. قال الحافظ ابن حجر: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، وفيه كشف العالم الشبهة عن المتعلم، قاله المصنف رحمه الله. وفيها أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، قاله في الشرح. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
كان فينا في الشرح شرح تيسير العزيز الحميد يقصد، ولما ما شرح لي في المقدمة كان يقصد شرح كتاب التوحيد، فهو تيسير العزيز الحميد. ما ذكر الصلاح قال
ما ذكر شيء. صلى الله عليك. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله بنصب أول على أنه خبر يكون مقدما، وشهادة اسمها مؤخرا، ويجوز العكس، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قال: في قرة العيون، وكانوا يقولون لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة العظيمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وأما قول المتكلمين إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولما قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال ابن كثير: وهو يحتمل وجهين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، والثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، انتهى ملخصا. وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول، قاله في قرة العيون. قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، ذكر هذه الرواية البخاري في التوحيد، فأوردها المصنف ليبين أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. في رواية البخاري فقال ادعوهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال في فتح المجيد لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. وفيه كون التوحيد أول واجب، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وأن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله،
وأن الأول شيء التوحيد. نعم.
وأن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب يعني عالما وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
نعم.
والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم.
تدريج الصلاة، التوحيد، الصلاة، الزكاة. نعم.
قاله المصنف رحمه الله تعالى، صلى الله عليه، قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، وفيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطبين بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، وهذا قول الأكثرين، قاله النووي. وفيه أن الوتر غير واجب لأن هذا كان آخر الأمر. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأن الإمام هو الذي يتولى قبضها وصرفها إما بنفسه أو نائبه، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم آكد من حقوق بقية الأصناف 8، وأنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وأنه لا يجوز دفعها إلى غني وإلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور، لعموم الحديث، وأن الفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك نصابا فالزكاة مأخوذة منه فهو غني. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قاله صاحب المطالع، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. وفيه النهي عن كرائم الأموال، قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. وفيه التحذير من الظلم مطلقا واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب. قال المصنف رحمه الله: فعلى العامل ألا يأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. قوله: أخرجاه البخاري ومسلم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعضهم أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. والجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصيام وأن يأكل سرا كما
نقف. فإن أجابوك لذلك التفصيل هذا يحتاج إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.